هذا الشريط 73 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 46 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 3 من رجب 21,400 من الهجرة، الموافق 1 من أكتوبر 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب الحرص على الحديث. ثم قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هو الأويسي، قال الحافظ هو أبو القاسم الأويسي، فأفادنا أيضا كنيته إضافة إلى نسبته، فهو عبد العزيز بن عبد الله أبو القاسم الأويسي. قال: حدثني سليمان وهو ابن بلال عن عمرو ابن أبي عمرو. يقول الحافظ: هو مولى المطلب ابن عبد الله ابن حنطب، واسم أبي عمرو ميسرة، إذن هو عمرو بن ميسرة مولى المطلب ابن عبد الله ابن حنطب. قال الحافظ: والإسناد كله مدنيون، أي من عبد العزيز إلى أبي هريرة، عن سعيد بن أبي سعيد، وهذا من اللطائف، عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد، وسعيد هو المقبوري واسم أبيه كيسان، فهو سعيد بن كيسان، فعمرو بن ميسرة يروي عن سعيد بن كيسان عن أبي هريرة، وصح ما قيل في اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي يماني حافظ هذه الأمة وأحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي الكلام عنه عند قول رسولنا صلى الله عليه وسلم له: لما رأيت من حرصك على الحديث. أنه قيل يا رسول الله، أنه قال قيل يا رسول الله، ولعل أبا هريرة هو السائل، ولكن كعادة كثير من الصحابة يبهمون أنفسهم إذا كان المقام قد يقتضي شيئا من التزكية للنفس، ومعلوم أن الإنسان لا يجوز له أن يزكي نفسه ولا أن يصدر نفسه، فإن هذا أيضا فيه تزكية وزيادة، ولا بد لكل إنسان أن يعرف حجمه وأن يعرف قدره وأن يعرف حده. يومنا هذا عن بعض الطلاب الذين يدرسون في مناطقهم، فقلت: فيما سبق من الكلام ما يفهم منه الجواب، ولكن بعض الناس للأسف لا يفهم. فالطالب مبلغا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في نطاقه، فهذا لا يمكن لأحد أن يمنعه، بل هذا هو المتعين. إذا كان الطالب قد حصل واستفاد، هل يترك المسجد الذي بجوار بيته للمخرفين وللحزيين؟ قلنا لا بد أن يملأ الفراغ، هذا لا يمكن أن نلومه، ولكن هذا لا يلزم منه أن يوصف بأنه عالم أو بأنه طالب علم متمكن أو بأنه مرجع أو بأن له أن يصنف أو بأن له أن يفتي، فلا بد أن يفرق بين الأمرين. فللأسف بعض إخواننا ما يفرقون حتى هذه اللحظة، فلما سمع بعضهم قولي إن كل التزكيات القديمة لاغية بنى عليها أنه لا يجوز لأحد أن يصعد المنبر ليخطب الجمعة، ولا يجوز لأحد أن يعطي درسا في المسجد الذي بجوار بيته. هذا ما يمكن أن يقوله عاقل، ما يمكن أن يقوله عاقل، ولكن لا يلزم من هذا أن يوصف هذا الطالب بأنه طالب علم متمكن أو بأنه عالم أو بأنه مرجع أو بأن له أن يصنف أو أن يكتب رسائل أو بأن له أن يصدر نفسه في المجالس أو بأن له أن يفتي. هذا باب وهذا باب آخر، فلا بد أن نفرق بين ما يتعين على كثير منا وإن كنا قليلي العلم من ملء الفراغ. فلا يجوز أن أترك المنبر لصوفي مخرف بحجة أني ما زلت أطلب العلم. نعم أنا طالب علم صغير، لكني أولى من ذلك المخرف، فهذا المخرف سيضلل الناس وسيكذب على الله وعلى رسوله، أما أنا فعلى أقل الأحوال لن أقول إن شاء الله إلا آية أو حديثا صحيحا، حتى وإن كنت لا أحفظ إلا آية واحدة وحديثا واحدا، فصعودي للمنبر بهذه الآية وهذا الحديث الواحد أولى من أن يصعد ذلك المخرف الصوفي الذي يدعو إلى الشرك والوثنية وإلى البدع والخرافات. لكن لا يقتضي صعودي المنبر أني أعتبر نفسي شيئا، أو أني أغتر بنفسي بمرور الوقت، أو أني أكتب القلم، أني أن أخرج القلم وأن أكتب رسائل في الوضوء وفي الحج وفي كذا وكذا وهكذا حتى أتصور أني صرت شيئا من تلقاء نفسي، هذا لا ينبغي. فلذلك أقول دائما لإخواني من أراد أن يثبت نجاحه منهم فعليه أولا أن يملأ الفراغ الذي حوله في منطقته لا تعداها. إن كان فعلا طالب علم مخلصا مجتهدا ويريد أن يثبت لشيخه وأستاذه أنه قد استفاد من التحصيل، فعليه أن يملأ الفراغ الذي يعيش فيه، وهذا سيكون بداية نجاحه. أما أنه يكون فاشلا ككثير من الناس الآن، تجده فاشلا في كل شيء وإذا به فجأة يتصدر المجالس ويزعم أنه متفرغ لطلب العلم وأنه وهو أصلا فاشل حتى في أموره الدنيوية، فأصبحنا نعلق فشلنا على شماعة التفرغ لطلب العلم. بعضهم ما صلح نجارا ولا صلح شيئا ثم يقول أنا متفرغ لطلب العلم، يعني ما دخل في مهنة إلا وأثبت فشله فيها واشتكى منه كما يقال طوب الأرض في معاملاته السيئة وكذا وكذا، ثم يقول أنا متفرغ لطلب العلم. يا أخي أنت فاشل، لا تصلح طالب علم أصلا، لأنك ما تعلقت بالطلب إلا بعد فشلك في حياتك العملية بل والعلمية، وأخذت تتسلق فقط لكي تصل إلى مرادك، إما الجاه والذكر والصيت وإما المال. فلا يجوز الإنسان أن يعلق فشله على شماعة التفرغ لطلب العلم. إن كنت رجلا طالب علم مخلصا مجتهدا أثبت نجاحك في بيئتك، أثبت نجاحك بين جيرانك، أثبت نجاحك بين عشيرتك وقومك دون أن تتسلق على أكتاف أحد. لكن ماذا يريد أكثر هؤلاء؟ فقط يريدون كلمة أنه تلميذ الشيخ فلان، ثم ينطلق بها لكي يتصدر في المجالس، ولكي يصنف الكتب، ولكي يشتهر، ولكي يحصل المال، ولكي ولكي، المهم هو يريد كلمة أنا تلميذ فلان. طيب هل رجعت لفلان؟ هل فلان أذن لك في هذا؟ لا. إذن لا بد أن نفرق بين ملء الفراغ، بلغوا عني ولو آية، هذا ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، ما قال لبعض الصحابة بلغوا والبعض الآخر لا تبلغوا، الكل يبلغ، لكن هذا البلاغ لا يقتضي أن يكون المبلغ فقيها أو عالما أو حتى طالب علم أو حتى كذا وكذا، لا ينبغي له أن يغتر، هو مجرد مبلغ، عليه أن يملأ هذا الفراغ، الناس لا يعرفون ما يعرفه فهو يبلغ للناس ما يعرفه. وقلنا مرارا ضابط المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيما لا يعلم، هذا ضابط المسألة. أما أن أبلغ آية فإذا بي أتصور أني شيء وأني من حقي أن أتخطى منطقتي وأن أذهب إلى مناطق أخرى وأن يقال عني الشيخ فلان وأنا ساكت وأنا أتصدر في المجالس وأن أنتقل من بلد إلى بلد ومن مسجد إلى مسجد وأنا فاشل في حيي، ما أثرت في أحد ولا استطعت أن أصلح أحدا ولا يعرفني، أقرب الناس إلى بيتي لا يعرفونني، وإنما أنا أريد شيئا معينا. وكثير ممن قلت إنهم لا يحضر لهم، إما أنهم متهمون في مقاصدهم للأسف ونواياهم، وهذا عرف بالقرائن، ما أحد يستطيع أن يدخل في قلب أحد، لكن القرائن تدل والشواهد تدل، ونحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فعندما ترى القرائن والأدلة والبراهين تدل على أن هذا الإنسان متعالم يحب الظهور يريد مأربا معينا، ما تستطيع أن تقول أنا لا أتكلم فيه لأن المقاصد لا يعلمها إلا الله، هذا خطأ. فالبينة على المدعي والشواهد والقرائن تدل على حال الإنسان، كما قال الله عز وجل في المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، مع أن النفاق أمر قلبي بالدرجات الأولى، لكن لحن القول يدل عليه. فالشاهد على كل حال، كثير ممن قلت إنهم لا يحضر لهم هم متهمون في مقاصدهم ومآربهم، متسلقون يريدون الركوب على أكتاف أساتذتهم وأشياخهم للوصول إلى مآربهم الدنيوية، إما الجاه والظهور والصيت وإما المال. وصنف ثاني كنا نحسبه مخلصا، لكن بمرور الوقت إذا به يسلك سبيلا غير سبيل سلفنا الصالح، فإذا به يتبنى منهج الموازنات ويمدح أهل البدع والضلالات ويدافع عنهم ويقول ما يجوز لنا أن نسقطهم، بل وينادي بما يسمى بالعمل الجماعي المنظم وما إلى ذلك، فهذا انحرافه منهجي. فلهذا السبب ولذلك الأول قلت إن كل التزكيات القديمة مسحوبة، وهذا لا يلزم منه أبدا أن كل من كنت قد أثنيت عليهم قديما أنهم اليوم ليسوا على الخير، لا هذا ليس بلازم، لكن قلت اسأل، لا تعتمد على ثناء قديم، لأن معظم من أثنيت عليهم قديما للأسف إما ظهرت مقاصدهم الفاسدة وإما تبين انحرافهم المنهجي، فبعضهم كما يقال يعني ينظر إليك حتى يعرف ماذا أنت، إن وجد منك أدنى فرصة لأن يسترسل معك في الحديث إذا به يهاجم هجوما شديدا، وهو يظهر لك على قدر ما يرى منك، إن رأى منك أنك أعطيته أذنك أعطاك، فإن أعطيته أكثر وأكثر أظهر لك أكثر وأكثر، يعني يعطيك على قدر ما يرى منك من إقبال، إن رأاك أنك في قلبك ما في قلبه أظهر لك كل شيء، إن رأى منك أنك أظهرت له أن ما في قلبك كالذي في قلبه يخرج لك كل ما عنده من خبايا، يخرج كل النجاسات التي في صدره وينفثها نفسا، وهذا موجود حتى في بعض من يحضرون معنا الدرس للأسف. فعلى كل يوم هو في شأن، ونحن ما عندنا أختام، يعني ما في عندنا ختم فلان هذا. يا أخي قلوبنا نفسها لا نضمنها، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن كنت لا أضمن الثبات لنفسي كيف أضمنه لك؟ فمسألة أنك أخذت ورقة أنك كذا وكذا هذا لا يعني أنك دخلت الجنة، ولا يعني أن هذه الورقة ستبقى إلى يوم الدين، أو أن هذا الثناء سينفعك إذا أنت تغيرت. بل كما قلت نحن في زمان تتلاحق فيه الأحداث وبسرعة، وهناك أقوام كنا نعرفهم قبل فترات قريبة والآن نلقاهم بوجوه غير الوجوه، ونلقاهم بمشاعر غير المشاعر، وقد تراه تقول ما هذا هو الشخص الذي كنت أعرفه. فنسأل الله الثبات على كل حال، نسأل الله الثبات. والإنسان إذا رأى مثل هذا يقول أسأل الله الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والشاهد على كل حال أن ثناء أهل العلم وتزكيتهم منها العام ومنها الخاص، وهذا الخاص نفسه قد يكون أيضا أنواعا، لا يكون خاصا في مجال واحد. فلا بد أن يعرف هذا الطالب ما الذي زكي فيه، بما أجيز، هل أجيز أن يركب المنبر ليخطب الجمعة ويسد فراغا فقط، هل أجيز في ذلك وأيضا أن يعطي درسا في المسجد الذي بجوار بيته؟ إن هو تخطى هذه المرحلة دون إذن أستاذه وشيخه يكون قد دخل كما يقال في أمر صعب، وركب موجة أكبر منه، ومن ركب موجة أكبر منه دقت عنقه وكسر رأسه، وكما قال شيخنا الألباني وكان يرددها كثيرا رحمه الله، حب الظهور يقصم الظهور، حب الظهور يقصم الظهور. فعليك أن تعرف قدر نفسك وأن تقف عند حدك، وأن ترتبط بأساتذتك وأشياخك. ونحن جميعا أعني طلبة العلم الذين يتصدرون الآن في المجالس كلنا نرتبط بمشايخنا ونتوجه بتوجيهاتهم، والذي ليس له كبير لا يصلح أن يكون شيئا ألبته، فلا بد أن يكون لك كبير يرعاك ويوجهك ويرشدك ويقومك. فإذا أنت خرجت عن طاعة والدك فهذا هو الابن العاق، وكذلك الطالب الذي يخرج عن طاعة أستاذه هذا هو التلميذ العاق. فبعض التلاميذ ما يعني يكاد ينبت له ريشة إلا ويريد أن يطير. فصدق شيخنا الألباني لما قال في بعض هؤلاء مثلهم كمثل من قيل فيه طار قبل أن يريش، وطبعا النتيجة معروفة، أو تذبب قبل أن يتحصرم. فهنا كل شيء له أصله وكل شيء له أساسه، والطالب كما درسنا أمس في منظومة قواعد فقهية لابد أن يترقى في العلم بحسب سنن الله الكونية. أما المستعجل فما أكثر ما كان يقول شيخنا الألباني مستعجل الشيء قبل أوانه وعاقب بحرمانه. فنسأل الله ألا يحرمنا من واسع رحمته وجميل عطائه، وأن يزيدنا علما وفقها وحلما وحكمة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. فأبو هريرة رضي الله عنه زكاه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وزكاه في حرصه على الحديث، وزكى ابن عباس رضي الله عنهما في الفقه في الدين ودعا له، فلما رأى منه علامة تدل على فقهه وفهمه قال اللهم فقهه في الدين. وهذا لا يدل طبعا على أن أبا هريرة ليس فقيها، وعلى أن ابن عباس ليس حريصا على الحديث، ولكن كما قلنا التزكيات منها عام ومنها خاص. فالتزكية العامة لكل من ابن عباس وأبي هريرة هي تزكية علمية ثابتة لكل منهما، كلاهما مزكى علميا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التزكية الخاصة لأبي هريرة في حرصه على الحديث وحفظه له، والتزكية الخاصة لعبد الله بن عباس في فهمه للنصوص والأدلة. ومثلهما في عصرهما كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي في عصرهما كذلك. فابن تيمية حافظ وفقيه، والمزي رحمه الله حافظ وفقيه، ولكن التزكية الخاصة لشيخ الإسلام ابن تيمية هي في فقهه وجمعه لعلوم كثيرة، فكان بحرا زخارا بأنواع من العلم رحمه الله. فمثله في زمنه كمثل ابن عباس في زمانه، ومثل المزي في نفس الزمن كمثل من؟ كمثل أبي هريرة في زمانه. وهكذا قس على هذا حتى تفرق بين العلم عموما وبين التزكيات العامة وبين التزكيات الخاصة. وقد يكون هناك تزكية خاصة في تزكية خاصة، وهذا معروف في علوم الدنيا عند كثير من الناس، بما لا نحتاج معه إلى التوسع في شرحه وذكر أدلته. فالناس يعرفون هذا في علوم الطب والهندسة وكذا وكذا، يعرفون هذا مسألة التخصصات يفهمون هذا جيدا. والشاهد على كل حال أن أبا هريرة أبهم نفسه في الموضع الذي يحتمل أن يكون تزكية للنفس، أنه قال قيل. هذا إذا كانت الرواية محفوظة بهذا اللفظ، وإلا فالحافظ قد أشارها هنا في الشرح، فقال قوله أنه قال قيل يا رسول الله كذا لأبي ذر وكريمة، وسقطت قيل للباقين وهو الصواب، ولعلها كانت قلت فتصحفت، فقد أخرجه المصنف في الرقاق كذلك، وللإسماعيلي أنه سأل، ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال يا رسول الله. فعلى كل هذه الروايات تؤكد أنه هو السائل على كل حال، سواء كان عبر عن نفسه بلفظة قيل أو بلفظة سألت أو بلفظة قلت، لكن مجموع هذه الروايات يؤكد أن أبا هريرة نفسه هو السائل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، فدل على أنه السائل على كل حال. قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ولا شك أن هذا السؤال يدل على فقه أبي هريرة، وبهذا يتأكد ما سبق من أن أبا هريرة فقيه. فبعض الناس يريد أن يفرق بين أهل الفقه وأهل الحديث، فأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما كلاهما من فقهاء أهل الحديث، وهذا يشبه تزكية شيخنا ابن عثيمين للشيخ الألباني، لما سئل الشيخ، وهذا في الأيام الأخيرة وبعد وفاة الشيخ الألباني، قيل له إن بعض الناس يتهمون الشيخ الألباني بالإرجاء، فأجاب الشيخ جوابا صريحا وقال في ثناياه إنه يعرف الشيخ الألباني معرفة جيدة، وإنه محدث وفقيه سلفي العقيدة سليم المنهج. قال وإن كنت أرى أنه محدث أكثر منه فقيه. فهنا شبه الشيخ ابن عثيمين شيخنا الألباني بمن؟ شبهه بأبي هريرة. فأبو هريرة فقيه ومحدث، ولكنه محدث أكثر منه إيش؟ فقيه. فالشيخ ابن عثيمين يرى أن الشيخ الألباني كان محدثا أكثر منه فقيها، وهذا لا ينفي أنه كان فقيها. الشيخ بدأ تزكيته بأن الشيخ محدث وإيش؟ وفقيه. ثم قال والذين يتهمونه بالإرجاء إما أنهم لا يعرفون الإرجاء، وإما أنهم لا يعرفون الشيخ الألباني. ثم قال: وبعض الناس يكفر بغير حق، فإن لم يوافقه الناس على ذلك التكفير رماهم ظلما وزورا وبهتانا بالإرجاء. فهذا من هذا قال: فلذلك من أخبركم أن الشيخ الألباني مرجئ فلا تصدقوه، وانشروا هذه الفتوى عني وبلغوها للناس. والمراد على كل حال أن الشيخ ابن عثيمين حفظه الله لما أثنى على الشيخ الألباني وصفه بأنه محدث وفقيه، وهذا مع أنه يرى أنه كان محدثا أكثر منه فقيها. وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه: لا فصل بين الفقه والحديث، لا فصل بين الفقه والحديث. وكون بعض الناس يكون حافظا للحديث دون أن يفهمه، هذا لا يعني أننا نفصل بين الفقه والحديث. وهذا الذي يبلغ الحديث وإن كان لا يفهم منه شيئا لا يذم، بل هذا يمدح، لأنه وإن كان حافظا للحديث فقط فإنه يكون سببا في الفقه، ولا بد كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا معناه أنك مثلا لو حفظت مثلا الأربعين النووية، هل يجوز لك أن تذهب في مسجدك الذي بجوار بيتك وأن تقول للناس: نحن بعد صلاة المغرب يوميا سنحفظ حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تجلس بعد صلاة المغرب تقرأ هذا الحديث على مسامعهم 3 مرات ثم تسمعه للحاضرين ثم تغلق الكتاب وتنصرف؟ هل هذا جائز أو لا جائز؟ هل هذا يحتاج إلى أن يقول لك أستاذك: أنت مزكى في كذا وكذا؟ لا يحتاج، هذا من باب بلاغ العلم، بلغوا عني ولو آية: نظر الله امرأ سمع ما قالت شرعا فأداه كما سمعها. فأنت حفظت 40 نووية ثم أنت تحفظها للناس. سألك سائل عن معنى لفظة النصيحة في حديث الدين النصيحة، ما معنى النصيحة؟ لا أعلم. ما دمت لا تعلم أنت تحفظ الحديث فقط، تقول: أنا لا أعلم، اذهب واسأل الأستاذ الفلاني أو الشيخ الفلاني فإنه يعلم هذا الذي تسأل عنه، أما أنا فلا أعلم، أنا فقط أحفظكم الأحاديث التي أحفظها. هنا: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وبهذا انتشر الخير بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إننا وسط في هذا الباب بين الذين يريدون سد الباب مطلقا فلا يريدون للخير أن ينتشر، وبين الذين يريدون أن يتصدروا في كل شيء وأن يتكلموا في كل شيء حتى ولو كذبوا على الله أو كذبوا على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا سؤال أبي هريرة هذا يدل على فقهه، يدل على فقهه، بل يدل على فقه عالي. قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا ليس سؤال من يحفظ بدون فهم، هذا سؤال لعله لا يخطر على بال أحد منا. فكلنا مؤمنون بإثبات الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لكن هل خطر ببالك أن تسأل مثل هذا السؤال: من أسعد الناس بتلك الشفاعة؟ ما خطر ببال أحدنا غالبا أن يسأل مثل هذا السؤال، وإن آمن بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع لأمته يوم القيامة. من أسعد الناس بتلك الشفاعة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ إذن وإن كان الذين سينتفعون بهذه الشفاعة كثيرين، لكن هناك من هو أسعد من غيره. ولا شك أنك تتصور معي الآن قيمة هذا السؤال، وخصوصا عندما تسمع الجواب والذي بعد فهمنا للسؤال صار متوقعا، فإن أبا هريرة كان حريصا دائما على أن يبين للناس عظم هذا الدين ورحمة الله رب العالمين. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني قبلك. قال هنا الحافظ في الفتح: قوله أول منك وقع في روايتنا برفع اللام ونصبها، أول منك وأول منك، فالرفع على الصفة لأحد. ما ظننت، لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. إذن أول هنا على أنها إيش؟ نعت لأحد، أحد أول، والنعت يتبع المنعوت، أو كما يقولون الصفة تتبع الموصوف، فهنا أول على أنه صفة يكون مرفوعا على النعت، أحد أول. وأما النصب قال: فالرفع على الصفة لأحد أو البدل منه، والنصب على أنه مفعول ثان لظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. قاله القاضي عياض، وقال أبو البقاء: على الحال، ولا يضر كونه نكرة لأنها في سياق النفي، كقولهم: ما كان أحد مثلك، وما في قوله: لما، نعم، لما رأيت، وما في قوله: لما موصولة، لما رأيت أي للذي رأيت، ومن بيانية، من بيانية أو تبعيضية، وفيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم. قال: إذن هنا كان يمكن لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يجيب على السؤال مباشرة: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من؟ قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وانتهى الأمر. لكنه قال لأبي هريرة كلمة لها مغزاها: يا أبا هريرة، لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. نعم. قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قال الحافظ: قوله من قال لا إله إلا الله، إذن فيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم. قوله من قال لا إله إلا الله احتراز من المشرك، والمراد مع قوله محمد رسول الله، لكن قد يكتفي بالجزء الأول، أو لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة، لأنه صار شعارا لمجموعهما كما تقدم في الإيمان، أي في كثير من الأحيان يقال شهادة لا إله إلا الله ما يقال معها أن محمد رسول الله، مع أنها لازمة لها. نعم. قوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال قوله خالصا، إذن من قال لا إله إلا الله احتراز من الإيش؟ المشرك. إذن المشرك هو الذي لا يقول لا إله إلا الله، هذا هو المشرك في أحكام الدنيا. لا نستطيع أن نحكم على المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله بأنهم مشركون، حتى وإن وقع منهم شيء من الشرك فإنه لا يجوز أن يكفر مسلم إلا بيقين، ولا بد أن تتوفر في حقه كافة الشروط وأن تنتفي كافة الموانع. فإخراج مسلم من ملة الإسلام ليس أمرا سهلا، ذا أمر لا يخوض فيه إلا كبار أهل العلم. فالمشرك كما عرفه هنا الحافظ هو الذي لا يقول لا إله إلا الله. قال: فقوله من قال لا إله إلا الله احتراز من من؟ من المشرك، لأن المشرك الأصلي هو الذي إذا قيل لا إله له لا إله إلا الله ماذا يحصل له؟ يستكبر عن قولها، يرفض أن يقولها. وقوله خالصا احتراز من من؟ من المنافق، لأنه يقولها لكنه لا يقولها إيش؟ خالصا من قلبه. ومعنى أفعل في قوله أسعد الفعل، لا أنها أفعل التفضيل، أي سعيد الناس، أي سعيد الناس. إذن هنا ليس المراد التفضيل ولكن المراد سعيد الناس، كقوله تعالى وأحسن مقيلا. ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابها هذا القائم، وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته، لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في الخلق لراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب. وهذا فيه دليل على أنه لا يخلد في النار أحد ممن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فإن أهون أهل النار عذابا هو أبو طالب، وكان أبى واستكبر أن يقول لا إله إلا الله، فلا يبقى في النار أحد يقول لا إله إلا الله إلا من، من الذين يخلدون في النار وهم يقولون لا إله إلا الله؟ المنافقون فقط. لا يخلد في النار ممن يقول لا إله إلا الله إلا المنافقون فقط، وكل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى شيء من الإخلاص لابد أن يخرج من النار، لا يخلد في النار، لأنه مهما كان حاله سيئا لن يكون أسوأ من أبي طالب. هذا الذي قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ولو كان في أدنى 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 درجات الإخلاص، ما عنده إلا ذرة من الإخلاص فقط، هذا مهما بلغ من السوء لا يمكن أن يكون أسوأ حالا من أبي طالب. فلا يخلد في النار ممن يقول لا إله إلا الله إلا المنافقون. نعم قال، نعم ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات فيها، فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة، وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص، والله أعلم. وأنا أقول إن أفعل التفضيل هنا الراجح أنها على بابها، وأن أسعد الناس بشفاعته، وإن كان كل من شفع فيه صلى الله عليه وسلم يسعد بشفاعته، لكن أسعد الناس هو الذي قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ولم يكن عنده عمل ينجيه إلا أنه فقط قال لا إله إلا الله، ولكنه قالها من قلبه، أي يدين بها وليس منافقا، وإن كان إيمانه ضعيفا جدا في الحضيض الأسفل كما يقال، فهذا يكون أسعد الناس فعلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن عنده من الأعمال ما يدخله الجنة أو يمنعه من دخول النار، فكونه يشفع له صلى الله عليه وسلم وتقبل شفاعته صلوات الله وسلامه عليه فيه، هذا يجعله فعلا أسعد الناس بشفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون على ما قال الحافظ من أن أسعد هنا بمعنى سعيد، نعم من أن أسعد بمثل كل الذين يقبل الله شفاعتهم شفاعته صلى الله عليه وسلم فيهم من الموحدين يكونون سعداء بشفاعة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. قال وقوله من قلبه أو نفسه شك من الراوي والمصنف في الرقاق خالصا من قبل نفسه، وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالى فإنه آثم قلبه، كلمة قلبه هنا إيش يعني يراد بها إيش؟ التوكيد، وإلا فكلمة فإنه آثم تكفي، كلمة آثم نفسها إيش تكفي، فكلمة قلبه إيش تفيد؟ التأكيد. وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول في قوله من قال، إذا من قالها من قلبه ولم ينطق بها لسانه وهو قادر على أن ينطقها ولم ينطقها، هذا لا يدخل في هذا الحديث، إذا لابد أن ينطقها، خلافا للمرجئة والجهمية الذين قالوا إن لم ينطقها فهو كافر في أحكام الدنيا، لكن يحتمل أن يكون مؤمنا وكامل الإيمان عند الله، وهذا عين قول الجهم بن صفوان. فالذي لم ينطق الشهادة لا يمكن أن يكون مؤمنا في الباطن ما دام قادرا على النطق بها ولم ينطقها، فدل على كما قال الحافظ على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول في قوله من قال، فلا يخرج من هذا إلا المعذور، يعني الذي مثلا هو أخرس، فهذا يقولها بقلبه وإن كان لا يستطيع أن يقولها بإيش؟ بلسانه، لأنه لو كان لسانه قادرا على النطق ليش؟ لا نطق. نعم. أما هذا الذي يقدر على النطق ولم ينطق لا يمكن إلا أن يكون كافرا ظاهرا وإيش؟ وباطنا. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.